بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الصلاة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال: باب صلاة العيدين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي. هذا الخبر بارك الله فيكم من حديث عائشة إسناده ضعيف، من حديث عائشة إسناده ضعيف، ولكنه جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة بإسناد حسنه الشيخ الألباني والشيخ الوادعي رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فالخبر من حديث أبي هريرة خبر ثابت، الخبر من حديث أبي هريرة خبر ثابت. قال هنا: وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلى. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه وإسناده صحيح، والخبر إسناده صحيح. وأبو عمير بارك الله فيكم ابن أنس ابن مالك، ذكر المزي رحمة الله تعالى عليه في تهذيب الكمال أنه أكبر أولاد أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أنه أكبر أولاد أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. طيب، فائدة: ما معنى الحديث الأول؟ الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. هل معناه أن يوم الفطر، يوم عيد الفطر، هو أي يوم يختاره الناس؟ يعني لو أن ناسا وقوم ما عندهم تحري رؤية الهلال، قالوا: نتفق أن دخول رمضان في اليوم الفلان، وعيد الفطر في اليوم الفلان، ويوم الأضحى اليوم الفلان، هل يكون كلامهم معتبرا؟ لا، لا يكون كلامهم معتبرا. طيب، ما معنى الحديث؟ معناه الخطأ موضوع عن الناس، لو أنهم اجتهدوا في تحديد اليوم. يعني أحيانا قد يقع خطأ وغلط في تحديد عيد الفطر أو دخول رمضان أو حتى عيد الأضحى لأي ظرف كان، فهذا الخطأ مرفوع عن الناس. إن كان يمكن التدارك الحمد لله، ما كان يمكن التدارك فإن هذا الخطأ موضوع عن الناس. مثال ذلك: لو افترضنا أن الناس اجتهدوا فتبين لهم، مثال يعني، أن غدا هو يوم الوقوف بعرفة، فوقف الناس بعرفة وأفاضوا إلى مزدلفة، طيب، مع الفجر تبين أن وقوفهم كان خطأ، أو بعد 4 أيام في منتصف الشهر تبين أن وقوفهم كان خطأ، الخطأ موضوع عن الناس في مثل هذا الأمر. واضح بارك الله فيكم؟ فأحيانا قد يتم تحديد بداية الشهر ولا يعلم الخطأ إلا بعد أسبوع أو أسبوعين، فهذا الخطأ موضوع عن الناس، هذا الخطأ موضوع عن الناس وليس عليهم الإعادة. مثلا وقفوا في عرفة يوم غد، وبعد أسبوعين تبين أن وقفتهم بعرفة كانت خطأ، وأن وقفتهم بعرفة المفروض أن تكون بعد غد، هذا الخطأ موضوع عن الناس، ووقفتهم صحيحة وحجهم صحيح. طيب، عندنا مسألة: ما هو آخر وقت صلاة العيد؟ يعني متى نصلي صلاة العيد؟ مثلا في 9 صباحا؟ طيب لو صلينا 10، لو صلينا في 11، 11:30، آخر وقت صلاة العيد ليس كلامنا عن الأفضل، الأفضل هذا أمر آخر، لكن لو افترضنا أن رجل صلى صلاة العيد في قريته إماما قبل أذان الظهر بعشرين دقيقة، يجوز ولا ما يجوز؟ لو افترضنا أن رجل قال للناس سنصلي صلاة العيد بعد صلاة الظهر، هل جائز هذا العمل أم لا؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى في هذا الوقت، لكن هل يجوز هذا العمل أو لا يجوز؟ هذه هي مسألتنا. بإجماع أهل العلم أن آخر وقت صلاة العيد زوال الشمس، آخر وقت صلاة العيد زوال الشمس. قال الشربيني في مغني المحتاج: وأما كون آخر وقتها الزوال فمتفق عليه. والدليل مستند هذا الإجماع حديث أبي عمير ابن أنس لفظه عند أحمد: فجاء ركب من آخر النهار، في آخر النهار، ما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام سنصلي العيد الآن، وإنما قال نصلي العيد من الغد. واضح بارك الله فيكم؟ جاء الركب في آخر النهار بعد صلاة الظهر. طيب لو كانت صلاة العيد تصلى بعد صلاة الظهر، لماذا أخرهم النبي عليه الصلاة والسلام اليوم التالي؟ فآخر وقت صلاة العيد هو زوال الشمس. طيب عندنا مسألة: هلال شوال لو وصل الخبر للناس بعد الزوال، هذا متصور في الأزمنة الماضية، بين المدينتين أو القريتين 50 كيلومتر، ما وصل للناس الخبر إلا بعد الزوال، بعد أذان الظهر، إن جيرانهم رأوا الهلال، والجماعة هؤلاء في القرية الأولى كانوا على الصيام. طيب صلاة العيد متى تكون؟ ذهب أبو حنيفة وأحمد أن صلاة العيد تكون من الغد. طيب جيرانهم هؤلاء صلوا صلاة العيد، هؤلاء متى يصلون؟ من الغد. هؤلاء متى يصلون؟ من الغد. وذهب الشافعي ومالك أنها لا تصلى، خلاص يكون سنة، فات وقتها فلا تصلى، والصواب أنها تصلى من الغد. والدليل حديث أبي عمير، قال الخطابي في معالم السنن: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، وحديث أبي عمير صحيح، فالمصير إليه واجب، يعني لابد أن يطبق هذا الأمر. فائدة حتى نحصر الأوجه الآن: صلاة العيد هل تصلى بعد الزوال؟ أجيبوا يا جماعة، تصلى بعد الزوال؟ لا. هل تصلى قبل طلوع الشمس؟ يعني مثلا صلينا الفجر نصلي صلاة العيد مباشرة، هذه المسألة، هذه من الأساليب الجيدة في حصر الخلاف حتى نحدد موضع النزاع. أيضا يحكي بن رجب الحنبلي وبن رجب محقق اتفاق العلماء أنه لا يجوز أداء صلاة العيد قبل طلوع الشمس، يعني بعد صلاة الفجر ما يجوز أداء صلاة العيد. إذن هذا هو الجانب الثاني في المسألة. فائدة أخرى: بإجماع أهل العلم وقت صلاة العيد من طلوع الشمس إلى الزوال، قبل طلوع الشمس ليس وقت لصلاة العيد، بعد الزوال ليس وقت لصلاة العيد، فبالإجماع أن الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال. حكاه إجماعا ابن حزم في مراتب الإجماع، وبالرشد في بداية المجتهد، يقول بالرشد: واتفقوا على أن وقتها من شروق الشمس إلى الزوال، وقت صلاة العيد من شروق الشمس إلى الزوال. طيب السؤال: أول وقت صلاة العيد متى؟ متى يبدأ أول وقت صلاة العيد؟ اصبر علي شيخ، تفضل شيخ، تفضل. دليلك لو قال لك هاي صلاة مخصوصة، هاي صلاة مش مخصوصة، ذات سبب تصلى وقت النهي ذات السبب؟ يعني يجوز. زين طيب بعد الأذان نكمل إن شاء الله. نرجع إلى مسألتنا، هل يجوز أداء صلاة العيد عند طلوع الشمس؟ سؤال لكم. ذوات أسباب، ذوات أسباب، هذه واضحة من ذوات الأسباب. هذه المشكلة. الشيخ قال لك لا بعد طلوع الشمس قيد روح، قلت وقت نهي، قلت لك من ذوات الأسباب. ما سمع؟ صلاة عيد ليست نفل مطلق مخصوصة. لو أن الخسوف وقع عند طلوع الشمس نصلي. أبو سلمان يعني بينهما هذا المقصود، يعني قبل لا يصح وبعد لا يصح، لكن أول الوقت متى يعني يجوز يعني تخالفهم؟ طيب أولا أيضا هذا يحدد لك موضع النزاع. بإجماع العلماء الأفضل في صلاة العيد أن تؤدى بعد ارتفاع الشمس، بعد زوال وقت النهي، بإجماع العلماء. من حكى الإجماع؟ ابن رجب الحنبلي في فتح الباري قال فإن ذلك هو الأفضل بالاتفاق. طيب الآن نأتي إلى المسألة الدقيقة، أداء، ما حكم أداء صلاة العيد عند طلوع الشمس؟ هذه مسألة واردة، بارك الله فيكم، هذه مسألة واردة. جمهور أهل العلم يقولون أول وقتها من زوال وقت النهي بعد طلوع الشمس، من زوال وقت النهي بعد طلوع الشمس، وهم الحنفية والشافعية في قول والحنابل. سأقول لكم لماذا قلت جمهور أهل العلم. وذهب المالكية والشافعية في قول أن أول وقت صلاة العيد طلوع الشمس، طلعت الشمس يجوز أن تصلي صلاة العيد ولو كان وقت النهي باقيا. يقول ابن رجب عن القول الأول هو الذي يدل عليه عمل السلف، يعني عمل السلف على أي قول؟ القول الأول. بل قال ابن بطال شارح صحيح البخاري أجمع الفقهاء أن العيد لا يصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها، يحكيه إجماعا لكن مسألة فيها خلاف، أن العيد لا يصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها. والصواب هو قول جمهور أهل العلم أن صلاة العيد تؤدى بعد طلوع الشمس وزوال وقت النهي. هذا الأمر لا بد أن يضبط طالب العلم، لأن بعض الناس عجول في كل شيء، عجول في كل شيء. وأيضا هذه المسألة لا بد تضبط، في بعض الأماكن مثلا يقولون صلاة العيد الساعة 8 صباحا، بعض الناس يقول لك كيف هذا الأمر؟ لا لا حرج، واضح بارك الله فيكم، لا حرج، لكن الأفضل أن تكون بعد طلوع الشمس وزوال وقت النهي، هذا أفضل وأحسن. طيب ما الدليل؟ الدليل فيه دقة. عند أبي داود وعلقه البخاري خرج عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام فقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. يعني الإمام تأخر فقال عبد الله بن بسر عندما نكون مع النبي عليه الصلاة والسلام أو عندما كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام كنا في هذا الوقت قد فرغنا من الصلاة، قد فرغنا من الصلاة. فقال قال ابن رجب الحنبلي: أنكر عبد الله بن بسر إبطاء الإمام جدا، ولم ينكر على الإمام أنه لم يصلي عند طلوع الشمس. واضح؟ يعني عبد الله بن بسر أنكر شيء واحد، ما هو؟ تأخير الإمام جدا. لو كانت صلاة العيد تصلى بعد طلوع الشمس مباشرة، عبد الله بن بسر كم شيء سينكر؟ شيئين، يقول تأخرت ويجب أن تصلي، أو يبدأ الوقت والسنة متى؟ عند طلوع الشمس. لكنه أنكر عليه شيئا واحدا. واضح بارك الله فيكم؟ هذا هو الدليل. وأيضا ما ذكره ابن رجب الحنبلي أن هذا هو عمل السلف. وأيضا يقول ابن رجب: هذا هو الأفضل بالاتفاق، زوال وقت النهي. طيب، ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اليوم تعبنا المصور قبل وبعد وغيره، ذاك الله خير، لكن حتى يأتي باقي الإخوة نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي الكرام، تكلمنا قبل صلاة العشاء عن بعض المسائل المتعلقة بوقت صلاة العيد، ثم قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. أخرجه البخاري. وفي رواية معلقة ووصلها أحمد: ويأكلهن أفرادا. وعن ابن بريدة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد والترمذي، وصححه ابن حبان. بخصوص رواية الإمام أحمد إسنادها حسن، بخصوص رواية الإمام أحمد إسنادها حسن. الحافظ بن حجر في الحديث هذا ينبه أن رواية البخاري الموصولة حتى يأكل تمرات، الرواية المعلقة في صحيح البخاري يأكلهن وترا، هكذا في صحيح البخاري، والرواية التي عند أحمد يأكلهن أفرادا. يعني رواية البخاري المعلقة ليست كرواية أحمد، رواية البخاري المعلقة يأكلهن وترا، وعند أحمد يأكلهن أفرادا، والإشكال يسير بإذن الله عز وجل. وحديث بريدة بن الحصيب أيضا إسناده حسن، حديث بريدة بن الحصيب إسناده حسن. فائدة: الأكل قبل صلاة عيد الفطر أمر مستفيض وسنة مستفيضة. قال الحاكم النيسابوري في المستدرك، قال: وهذه سنة عزيزة من طريق الرواية مستفيضة في بلاد المسلمين. هذه سنة عزيزة من طريق الرواية مستفيضة في بلاد المسلمين، يعني أهل الإسلام يحرصون على تطبيقها، مشهورة هذه السنة. طيب، أيضا فائدة: عمل الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يأكلون قبل عيد الفطر. وفي الموطأ بسند صحيح عن سعيد المسيب قال: كان الناس يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو، يعني يؤمرون أمر بهذا الأمر، ويشجعون على تطبيق هذه السنة. وهذا الأمر الأكل قبل الخروج لصلاة عيد الفطر أمر مجمع عليه، حكاه إجماعا ابن رشد في بداية المجتهد، وابن قدامة في المغني، وجماعة من أهل العلم. وأيضا فائدة: جاء يعني من آثار الصحابة في الأكل قبل صلاة عيد الفطر، جاء عن ابن عباس أنه قال: إن استطعتم ألا يغدو أحدكم يوم الفطر حتى يطعم فليفعل. قال الراوي: فلم أدع أن آكل قبل أن أغدو منذ سمعت ذلك من ابن عباس. يعني ابن عباس كان يحث على ذلك، فالراوي يقول: ما تركت هذا الأمر منذ أن سمعت هذا الشيء من ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الأمر يحتاج إلى أن يشهر بين الناس، يحتاج إلى أن يشهر بين الناس ويذكر به. ومن الحكم على ذلك حتى يشعر الناس بالخلاف أو الاختلاف بين رمضان وبين يوم عيد الفطر، فيوم عيد الفطر يحرم صيامه، فلذلك يأكل الإنسان شيء قبل أن يغدو إلى المصلى. وأيضا بارك الله فيكم، لو افترضنا أن صلاة العيد تأخرت فالإنسان يكون قد أكل شيئا، فلا يتضجر ولا يتململ. طيب، ثم قال: وعن أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. فائدة، يعني هذا الآن من الآمر هنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فائدة بارك الله فيكم، في مصنف ابن أبي شيبة عن نافع: كان ابن عمر يخرج إلى كان ابن عمر يخرج إلى العيدين من استطاع من أهله. يعني أم عطية تقول بأنها أمرت، وهي تنقل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، والنساء أمرنا أن يخرجنا إلى مصلى العيد. ثبت عن ابن عمر موقوفا عليه أنه كان يخرج إلى العيدين من استطاع من أهله. يعني من استطاع من أهله ربما يكون رضيع صغير جدا ما يخرجه إلى العيدين، لكن من استطاع يخرجهم إلى العيدين. فائدة أو مسألة: ما حكم صلاة العيد للرجال؟ لو أن رجلا قال: أنا لا أريد أصلي العيد، متعمد من دون أي عذر ترك صلاة العيد، ما حكم عمله؟ اصبر عليه. ما حكم هذا العمل؟ هل فعل أمرا محرما حرام، يعني يأثم على هذا الأمر، أو ترك سنة؟ تفضل دليلك. الدليل أن سنة مؤكدة. أم عطية تقول: أمرنا، هي تقول هكذا، وظاهر الأمر الوجوب، يعني لأن تقول أمرنا، يعني أمرنا، هذا بالنسبة لمن؟ للنساء. طيب الرجال كيف يتأكد؟ طيب، المسألة هذه اختلف فيها أهل العلم. بعض أهل العلم يقول صلاة العيد فرض كفاية، إذا أداها بعض الناس يسقط الإثم عن البقية، يعني من باب التقريب، رجل توفي من المسلمين فصلى عليه جماعة صلاة الجنازة، خلاص سقط الإثم عن الباقي. كذلك بالنسبة لصلاة العيد، هذا مذهب الحنابلة. ومذهب جمهور أهل العلم أنها سنة مؤكدة، هذا قول جمهور أهل العلم. وبعض أهل العلم، وهذا مذهب الحنفية وأحمد في رواية، أنها واجبة على الرجال على الأعيان، تجب على كل واحد من الرجال. والقول بالسنية أقوى، يعني القول أنها سنة مؤكدة هذا أمر بارك الله فيكم قوي. طيب، ما الذي يصرف الأمر عن الوجوب؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في عدد الصلوات المفروضة 5 صلوات وليس فيها صلاة العيد، فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. ولكن لو كان الأمر سنة ما ينبغي التفريط في السنة، والسنة قد يؤمر بها وقد يغلظ على تاركيها، خاصة إذا كان التارك سيفوته الخير العظيم، فهذا القول أقرب للصواب والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة: هل تجب صلاة العيد على النساء؟ يعني لاحظ حديث أم عطية: أمرنا، هل يجب على النساء أن يخرجن لصلاة العيد؟ هنا الآن تأتيك الفائدة. يقول ابن رجب في فتح الباري، وابن رجب من أهل الدقة، يقول: وهذا مما لا يعلم به قائل، أعني وجوب الخروج على النساء في العيد. يقول لا أعلم أحد يقول بأن هذا الأمر واجب على النساء بأن يخرجن لصلاة العيد، بل بعض أهل العلم يقول قال أجمعوا على أنه لا يرخص للشواب منهن الخروج في الجمعة والعيدين، يعني ما يجوز للمرأة الشابة هكذا يقولون أن يخرجن، والنساء هؤلاء أن يخرجن لصلاة العيد. رحمه الله، كيف لو أدرك أيامنا، والله المستعان. يعني أظن بس في بعض الأماكن بس ناقص أن المرأة تصعد المنبر، بس هذا اللي بقي يعني. فإلى الله المشتكى. لكن على العموم يعني يدل هذا أن فهم السلف أن صلاة العيد لا تجب على النساء. نعم لو حضرت هذا طيب، لكن هل تجب عليها إن لم تحضر تأثم؟ لا. فإن قال قائل حديث أم عطية أمرنا، لا قائل بالوجوب، لا قائل بالوجوب على النساء، فلذلك لابد أن ينتبه لهذا الأمر، والله تعالى أعلم. قال وعن ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، أخرجه السبعة. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود، وأصله في البخاري. طيب أصله في البخاري، ما لفظه في البخاري؟ في صحيح البخاري عن عبد الرحمن ابن عابس سمعت ابن عباس سأله رجل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد أضحى أو فطر؟ قال نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغري، يعني لولا أنه قريب من النبي عليه الصلاة والسلام ما شهد العيد، لكنه من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العيد. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب، يعني الصلاة تكون أولا ثم بعد ذلك الخطبة، ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن يدفعن إلى بلال، ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته. وجاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بغير أذان كما سيأتي. طيب عندنا مسألة، صلاة العيد تكون الصلاة فيها مقدمة على الخطبة بعكس صلاة الجمعة، صلاة الجمعة الخطبة ثم الصلاة، أما صلاة العيد لا، الصلاة ثم الخطبة، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن عبد البر في التمهيد والنووي وابن قدامة. وذكر بعض أهل العلم أن تقديم الصلاة على الخطبة كان في زمن بعض الولاة، تقديم الخطبة على الصلاة، تقديم الخطبة على الصلاة كان في زمن بعض الولاة، لأنه مثلا إذا صلى ثم أراد أن يخطب الناس تخرج فقدم خطب، طيب الناس تريد الصلاة ثم خطب بعد ثم صلى بعد ذلك، لكن بإجماع أهل العلم أن الصلاة أولا ثم بعد ذلك الخطبة. طيب عندنا مسألة، ما حكم خطبة العيد؟ يعني هل يجوز أن نصلي صلاة العيد من دون خطبة؟ واضح بارك الله فيكم. قال الشوكاني في ليل الأوطار اتفق الموجبون لصلاة العيد وغيرهم على عدم وجوب خطبته، ولا أعلم قائلا يقول بوجوبها. لكن انتبه لنقطة، يعني المتأخرين خصوصا راجع وراء كلامهم، واضح بارك الله فيكم، لأن أهل العلم في العصور المتقدمة عندهم استقراء عظيم جدا. يقول الشوكاني لا أعلم قائلا يقول بوجوبها، لكن المرداوي في الإنصاف ماذا يقول؟ يذكر عن بعض الحنابلة، قال ابن عقيل في التذكرة هما من شرائط صلاة العيد، الخطبة شرط لصلاة العيد، يعني يوجد من يقول بالوجوب، لكن الظاهر والله أعلم أكثر أهل العلم أن الخطبة سنة وليست بواجبة، فلا دليل يدل على الوجوب، لا دليل يدل على الوجوب. طيب عندنا مسألة، هل هناك سنة قبل صلاة العيد؟ يعني الفجر في سنة ركعتي الفجر، الظهر 4 ركعات قبل الظهر، هل هناك سنة قبل صلاة العيد؟ قال ابن حجر في فتح الباري: لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها، لم يثبت لصلاة العيد سنة قبلها ولا بعدها. يعني إن نصلي قبل صلاة العيد سنة أو بعد ما نسلم من صلاة العيد توجد سنة، لم يثبت في ذلك شيء. قال: أما مطلق النفل، رجل جاء إلى المصلى أو إلى المسجد، نفترض أن صلاة العيد في الساعة 8 صباح، نفترض، قال: سأصلي الضحى أو أتنفل إلى أن يأتي وقت الخطبة، خاصة في بعض الأماكن التي ربما تؤخر الخطبة فيها. قال: أما مطلق النفل فلم يثبت في ذلك منع خاص إلا إذا كان في وقت الكراهة، هذا شيء آخر. كلام الحافظ بن حجر دقيق جدا، يقول: أما سنة خاصة قبل الصلاة وبعد الصلاة لم يثبت ذلك، وأما النفل المطلق فلم يأتي المنع من ذلك لا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة، لم يأتي في ذلك دليل يدل على المنع. وجاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يصلون قبل صلاة العيد، ثبت عن بريدة بن الحصيب، وثبت عن أنس بن مالك، وثبت أيضا عن أبي برزة، ثبت عن عدد من الصحابة. هذا محمول على ماذا؟ نفل مطلق. مثلا تأخر الخطيب، بعضهم قال: سأركع الضحى أو يصلي لله عز وجل، لا حرج، فالأمر في هذا يسير. ولكن أن نتصور أن هناك سنة مخصوصة قبل صلاة العيد، هذا لا دليل عليه. وهذه المسألة متى تتصور؟ إذا تأخرت صلاة العيد. أما مثلا عندنا هنا صلاة العيد تكون في أول وقتها بعد زوال وقت النهي، فهذه لا تتصور هذه المسألة. طيب عندنا مسألة: حكم الأذان والإقامة لصلاة العيد. بإجماع أهل العلم لا يوجد لصلاة العيد لا أذان ولا إقامة، والدليل ما مضى معنا من النصوص. وأيضا في صحيح مسلم عن ابن عباس وجابر عن الاثنين قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وأيضا جاء عن جابر أنه قال: لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. يعني جابر يقول لا يوجد أذان ولا يوجد نداء ولا يوجد إقامة ولا يوجد شيء، إذن كيف تكون الصلاة؟ استووا ثم يشرع الإمام في الصلاة. واضح بارك الله فيكم، هذا في صحيح مسلم. طيب وجاء عن يعني الشافعية يقولون يستحب أن ينادى لصلاة العيد بالصلاة جامعة، وعندهم في هذا مرسل من مراسيل الزهري، ولكن هذا طبعا دليل ضعيف، فالصواب أنه لا يستحب ذلك، الصواب أنه لا يستحب ذلك. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. والخبر بارك الله فيكم فيه راو يقال له عبد الله بن محمد بن عقيل متكلم فيه، وقد تفرد برواية هذا الخبر. لذلك الحاكم النيسابوري ماذا يقول؟ هذه سنة عزيزة. ابن رجب يقول كذا قال، وابن عقيل مختلف فيه. يعني كيف تقول سنة عزيزة وابن عقيل هذا مختلف فيه، تفرد برواية هذا الخبر؟ لذلك الأقرب والله أعلم أن بعد صلاة العيد لا توجد ركعتين مخصوصة حتى في البيت، إلا من أراد أن يصلي الضحى، هذا شيء آخر، من أراد أن يصلي الضحى هذا شيء آخر. جاء عن ابن عمر أنه كان لا يصلي قبل العيدين ولا بعدهما شيئا، وجاء أيضا ثبت هذا عنه أنه كان لا يصلي حتى يتحول النهار، فمن أراد أن يصلي الضحى إذا رجع إلى بيته هذا أمر لا حرج فيه، لكن لا توجد سنة مخصوصة بعد صلاة العيد. طيب، قال هنا: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. متفق عليه. فائدة: هنا ذكر في الحديث أن الصلاة تكون في المصلى. شوف تبويب البخاري ماذا بوب على الخبر، قال: باب الخروج إلى المصلى. طيب هذه واضحة صحيح؟ صح. قال: بغير منبر. بغير منبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى المصلى هل سيحمل المنبر معه؟ سيحمل الصحابة المنبر معه؟ لا، ما فعلوا هذا. فهذا من دقيق فقه البخاري، صلاة العيد سنة يعني أن تكون بغير منبر، يقف على الأرض ويعظ وينصح الناس. لفظه عند البخاري لفظ الخبر: فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. يعني خطبة العيد إذا افتقدت هذه الأمور الثلاث هذه ناقصة. واضح من الغرائب، هذا أمر وقع هنا قديم، يعني خطيب خطب العيد في أي موضوع؟ ماذا تتوقعون؟ هو الموضوع جيد ترى، لكن ما يناسب يوم العيد. ها؟ لا 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 لا، ليس فيه ذكر الآخرة، ربما موضوع محبوب للنفس لكن ما يناسب يوم العيد. تفضل. ها؟ ماذا؟ لا الجنة لا ذكرها في يوم العيد. طيب هي. شرح حديث أم زرع. حديث أم زرع: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا على ألا يكتمنا من أخبار أزواجهن شيئا، وشرح الحديث بالكامل. الموضوع جيد إخوان الكرام، لكن والله أعلم ربما لا يناسب هذا يوم العيد. ربما أنا يعني الناس يعني 11 امرأة وغيرها يعني قد يطول الأمر، ربما أقول هذا والله أعلم، يعني أو كان أو رأى أن الحاجة ماسة، ربما هذا والله تعالى أعلم. طيب، قال هنا: إلى المصلى. فائدة: قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: ولم يكن أحد من المسلمين يصلي صلاة عيد في مسجد قبيلته ولا في بيته، كما لم يكونوا يصلون جمعة في مساجد القبائل. ما معنى كلام ابن تيمية؟ يقول: الأصل أن يجتمع الناس، الأصل أن يجتمع الناس، ما كان 10 يصلون هنا وعشر يصلون هنا وعشر يصلون هنا، لا لا، كان اجتماع الناس عندهم شيء عظيم. طيب، فائدة: صلاة العيد في المصلى أفضل، والمصلى في الغالب يجتمع فيه الناس أكثر وأكبر، إلا في المسجد الحرام. المسجد الحرام الصلاة في صلاة العيد فيه أفضل، حكاه إجماعا الشافعي في الأم وابن عبد البر في التمهيد والنووي في المجموع، قال: الصلاة في المسجد الحرام أفضل بلا خلاف. طيب، عندنا مسألة: هل يكبر في خطبة العيد؟ ليس في صلاة العيد، في الخطبة، يعني بعد ما يستفتح الخطبة يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الأئمة الأربعة أنه يكبر، قالوا: جاء في هذه المسألة آثار عن الصحابة، جاء في هذه المسألة آثار عن التابعين. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة شيخ الزهري هذا تلميذ ابن عباس قال: يكبر الإمام على المنبر يوم العيد قبل أن يخطب 9 تكبيرات، ثم يخطب وفي الثانية 7 تكبيرات. فهذا الأمر وارد عن التابعين، وأيضا عن الحسن البصري ورد التكبير، ولما الأربعة أخذوا بهذا. فيظهر والله أعلم، خاصة أن موضوع مثل هذا أمر مستفيض، يعني ينقل به الاستفاضة، فالأقرب والله أعلم أن هذا الأمر مشروع. وأيضا لا ينكر أحد هذا الأمر، فهذا دليل على أن لهذا الأمر أصل. مسألة: هل للعيد خطبتين ولا خطبة؟ لاحظ في أثر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، يكبر الإمام على المنبر يوم العيد قبل أن يخطب 9 تكبيرات، ثم يخطب وفي الثانية 7 تكبيرات، وفي الثانية يعني كم خطبة؟ 2. قال ابن حزم في المحلى، شوف ابن حزم على ظاهريته، يقول: فإذا سلم الإمام قام فخطب الناس 2، يجلس بينهما جلسة، فإذا أتمهما افترق الناس، فإن خطب قبل الصلاة فليست خطبة ولا يجب الإنصات له. كل هذا لا خلاف فيه، كل هذا لا خلاف فيه، فكأنه يحكيه إجماعا أن العيد 2. طيب مسألة: من فاتته صلاة العيد؟ علق البخاري في صحيحه عن أنس أنه فاتته صلاة العيد فجمع أهله وبنيه وصلى بهم كصلاة أهل المصر وتكبيرهم، يعني تصليها مثل صلاة العيد بالتكبيرات، مثل صلاة العيد بالتكبيرات، والله تعالى أعلم. وبعض أهل العلم يقولون صلاة العيد لا تقضى، وهم الحنفية قالوا فات وقتها، ولكن الصواب أنها تقضى بدليل خبر أنس. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. الخبر في إسناده راو يقال له عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، قيل عنه صدوق يهم، ولكن للخبر شواهد كثيرة، والصواب في الخبر أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس من قوله، يعني هنا قال نبي الله صلى الله عليه وسلم، لكن الصواب أنه فعل من النبي صلى الله عليه وسلم ليس قوله. كبر النبي صلى الله عليه وسلم في الفطر 7 تكبيرات في الأولى و5 في الثانية. ويدل على ذلك، يدل على الأثر أيضا، جاء عن أبي هريرة في الموطأ أنه كبر في الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة، وفي الثانية 5 تكبيرات قبل القراءة، وهذا ثبت عن أبي هريرة في الموطأ بإسناد صحيح. قال مالك: هو الأمر عندنا. طيب، أولا صلاة العيد فيها تكبيرات زوائد، مو بركعتين عاديات، لا، فيها تكبيرات زوائد، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا الطحاوي في شرح معاني الآثار، وابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وبإجماع أهل العلم أن هذه التكبيرات سنة. لو أن رجل صلى صلاة العيد 2 بدون تكبيرات، الصلاة صحيحة، حكاه إجماعا ابن قدامة في المغني، وحكى الإجماع أنه لا سهو في ترك التكبيرات، لا سجود سهو في ترك التكبيرات. فائدة: يقول ابن تيمية: أكثر الصحابة والأئمة يكبرون 7 في الأولى و5 في الثانية، وذهب جماعة من أهل العلم أن 7 تكبيرات في الأولى مع تكبيرة الإحرام. واضح بارك الله فيكم؟ فتكون بعد تكبيرة الإحرام كم تكبيرة؟ 6. واضح بارك الله فيكم؟ وفي الثانية 5 تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال، والله تعالى أعلم. طبعا فائدة: بعض الناس إذا كبر تكبيرات العيد، وهذا وقع في المصلى العيد الماضي، إذا قال الإمام الله أكبر يصرخ الله أكبر. طيب لماذا؟ هذا مثل أي تكبيرة في الصلاة، العشاء أو الجنائز أو غيره، حتى في الجنائز بعضهم يصرخ الله أكبر. طيب ليش؟ لا دليل على ذلك واضح. فالإمام هو الذي يرفع صوته، وأما المأموم يقتدي بالإمام. مسألة أو فائدة، هل يوجد ذكر بين التكبيرات؟ جاء في المسألة أثر عن ابن مسعود أنه قال تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بالصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو أو تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، يعني أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتحمد الله عز وجل بين التكبيرات. ولكن الأقرب أنه خبر ضعيف، الأثر فيه راوي يقال له حماد بن أبي سليمان وفيه كلام، لذلك ضعف جماعة من أهل العلم هذا الخبر، قال لم ينقل عن السلف الصالح مثل هذا العمل، والله تعالى أعلم. قال وعن أبي واقد الليثي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت، أخرجه مسلم. أين من قال بأن خطبة العيد ما يذكر فيها الجنة؟ في صلاة العيد قاف القرآن المجيد وسورة قاف فيها ذكر الجنة يوم نقول والنار، يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، واضح. وأيضا في صلاة العيد اقتربت الساعة وانشق القمر. لذلك إخوان الكرام، بعض الناس صاير عنده حساسية مفرطة جدا، إذا قلت كل من عليها فان كل عن الموت، كل عن القبر. إخوان الكرام، أنا أسألكم سؤال، ربما أن أكون أنا مخطئ، متى آخر موعظة سمعناها عن الموت؟ إخوان لا تجاملوني، يعني متى؟ لا لا، أنت ما شاء الله غير شيء، إيمانك قوي ما شاء الله عليك. لا لا، لا قصدي في خطبة الجمعة أو المسجد أو غيره. إيه أنا هذا كلامي، بارك الله فيك، أنت روحك تدور جزاك الله خير. لكن إخوان الكرام بشكل عام، يعني أو في مجالسنا، في مجالسنا كلامنا، متى آخر مرة واحد ذكرنا بقول الله عز وجل كل من عليها فان؟ إخواني لا، أنا ما أريدكم تجاملوني، يمكن واحد يقول أنا قريب سمعت، يعني ربما هذا الأمر، يعني الشيخ الألباني يصحح حديث لا يخرج الدجال حتى لا يذكر على المنابر. طيب بعضهم يقول الآن ما أقول الدجال ما يذكر على المنبر، الموت ما يذكر على المنبر. يعني إخواني صار عند بعض الناس حساسية مفرطة جدا ما يتحمل، وهذا له أسباب، منها الكلام عن الجميع، لما أسأنا العمل صار الواحد ما يطيق هذا الأمر. يعني من باب التقريب، الموظف المستهتر، الموظف المفرط في العمل، لو جئت تتكلم معه عن الأمانة في العمل يرضى ولا يغضب؟ أجيبه يغضب، يزعل، شو تشوفني يعني. كذلك أصبح بعض الناس عندما يذكر بالآخرة يغضب. يعني الآن موسم الحج، أول آية في سورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فلذلك على الإنسان أن يستعد للقاء الله، ليس هذا الأمر لا يعني أن الإنسان مثلا في كل يوم يذكر بهذا الأمر، لكن الواقع أن ذكر الموت قد أميت، هذا الواقع، وإلى الله المشتكى. فائدة يعني. طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العيد بقاف واقتربت الساعة وانشق القمر. وفي صحيح مسلم عن نعمان بن بشير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. يعني كم سنة الآن صار عندنا؟ ثنتين، سورة قاف واقتربت الساعة أو الأعلى والغاشية. طيب وفي كلا السورتين، في كل الأربع سور ذكر الموت، في الأربع سور في يوم العيد سورة الغاشية. يعني هذا ليس كلام فلان أو إعلان، هذا سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا الأمر. طيب فائدة حتى نعرف الفرق بيننا وبين الرعيل الأول. ثبت في مصنف ابن أبي شيبة عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قرأ في يوم عيد بالبقرة، قال: حتى رأيت الشيخ يميل من طول القيام. قرأ أي سورة؟ سورة البقرة. والله المستعان من الفوائد في مسجدنا هذا بارك الله فيكم، قبل الشيخ، قبل أن يأتي الشيخ، يعني قبل أن يكون إمام، وقع خسوف للقمر، فالإمام أوصي بأن يطيل في الصلاة، فقرأ في الركعة الأولى بيوسف في الركوع الأول يعني، وفي الركوع الثاني بفاطر، ثم ياسين أظن، ثم تبارك أظن. فقام أحد العامة، يعني أيضا الحق ثقيل يعني لا بد أن يخبر به الناس، قال: يا جماعة أنا أمي في السيارة تنتظر، ما خبرتوني الصلاة طويلة هكذا. فمسكين يعني ما تصور يعني هذا الأمر، والله المستعان. طيب، ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. أخرجه البخاري. ولأبي داود عن ابن عمر نحوه. لفظ خبر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع من طريق آخر، أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع من طريق آخر، هذا لفظه. ودرجة خبر ابن عمر إسناده ضعيف، ولكن حديث جابر يشهد له، فالأقرب أنه خبر حسن لأن حديث جابر يشهد له. واستحباب مخالفة الطريق سنة بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن رشد في بداية المجتهد. ما الحكمة في ذلك؟ قال بعض أهل العلم: ليسلم على أهل الطريقين، يعني إذا ذهب من طريق سلم على الناس في هذا الطريق، وإذا رجع من طريق سلم على الناس في الطريق الآخر. وقيل: لينال أهل الطريق الأول بركة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أهل الطريق الثاني. وقيل: ليقضي حاجة أهل الطريق الأول وكذلك أهل الطريق الثاني، يمكن عندهم مسألة حاجة أو غير ذلك. وقيل: ليظهر شعائر الإسلام في الطريق الأول ثم في الطريق الثاني. وقيل: ليغيظ المنافقين في الطريق الأول والطريق الثاني. وقيل: لتكثر شهادة البقاع، فإن الماشي إلى المسجد له أجر، وكذلك الذي يمشي إلى المصلى له أجر. هذا كله ذكره ابن القيم في زاد المعاد. قال: وقيل وهو الأصح، إنه لذلك كله، لكل هذه الحكم ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله منها. واضح بارك الله فيكم؟ لعدة أمور وعدة أشياء، والسنة بركة، والسنة بركة. قال: وعن أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، والخبر إسناده صحيح. وينص جماعة من أهل العلم أن إظهار الفرح في العيدين من شعار الدين، إظهار الفرح في العيدين من شعار الدين، لذلك على الإنسان أن يحرص على هذا الأمر، ويبين لأولاده أن هذا اليوم يوم فرح، فرح بطاعة الله. واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك على الإنسان أن يظهر هذا الأمر، وأيضا أن يروح عن أهل بيته وينبسط معهم. وهذا يذكره جماعة من أهل العلم، يذكره جماعة من أهل العلم. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه، وإسناده ضعيف جدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود بإسناد لين، وهو أيضا خبر ضعيف، يعني الخبر الأول ضعيف والثاني أيضا ضعيف. فائدة: المشي لصلاة العيد جاء عن عمر بن الخطاب بإسناد لا بأس به، رواه ابن أبي شيبة، بأنه مشى إلى صلاة العيد. وأيضا المشي إلى صلاة العيد إن تيسر مستحب باتفاق العلماء، أو مستحب باتفاق المذاهب الأربعة، مستحب باتفاق المذاهب الأربعة. والترمذي يقول: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، إلا طبعا لو كان الإنسان عذر. وسعيد ابن المسيب يقول: سنة الفطر ثلاثة، سنة عيد الفطر ثلاثة أشياء: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال. وأيضا جاء عن عمر بن الخطاب، وجاء عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يكتب إلى بعضهم: من استطاع منكم أن يأتي العيد ماشيا فليفعل. يعني والمشي لصلاة العيد فيه إظهار لشعائر الإسلام، خاصة لو كان المصلى قريب. وحكاه بعض أهل العلم إجماعا، قال: اتفق الكافة. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل. نفس صلاة العيد. لا، إذا سلم يعني أنت أدركت مع الإمام ركعة ولا ركعتين؟ يظهر والله أعلم أنه لا قضاء لها، لأن الإمام سيشرع في القراءة، واضح بارك الله فيك، فلا يمكن قضاء التكبيرات. نعم تفضل. لا، لأن هذا وقع لعذر، واضح بارك الله فيك، يعني فاتتهم الصلاة ما استطاعوا. ويذكرون أن أنس رضي الله عنه كان يسكن في موضع نوعا ما بعيد، فهذا له خصوصيته، عرفت كيف؟ بعيد من المدينة. هذا هو سلمك الله. طيب تفضل. يأتينا في الدرس القادم إن شاء الله، يأتينا في الدرس القادم إن شاء الله بحول الله عز وجل، أن سنذكر كل مسائل كل صلاة في موضعها إن شاء الله بإذن الله عز وجل. نعم. ولكن ورد في صلاة الخسوف أنه ينادى فيها الصلاة جامعة. لا لا، عندهم مرسل من مراسيل الزهري خبر خاص في المسألة، خبر خاص في المسألة بارك الله فيك. نعم. وبعضهم ربما يقول، ربما يقول أن الصلوات التي يجتمع لها الناس ينادى لها الصلاة جامعة، لكن هذا اجتهاد في مقابل النص. عندنا حديث جابر قال: لا أذان ولا إقامة ولا نداء ولا شيء. واضح بارك الله فيكم. نعم. ما سمعت شيء. نعم نعم نعم، بس ربما بشم الله يرضى عليك معروف في أيامنا، أما في الأزمنة الماضية ربما يكون معرفة الناس مثل هذه الأمور أصعب وأصعب، خاصة مع انشغال الناس بأعمالهم. يعني ربما يأتي الرجل من عمله بعيد الغروب من بستانه أو حقله، فيتناول العشاء لا يبلغ متى الخبر، وينام إلى أذان الفجر فلا يعلم متى الصلاة، لكنه كل هذه اجتهادات في مقابل النص. إذا ورد خبر خلاص ينتهي بعد ذلك الكلام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم. بعدك صغير الشيخ، فوق العشرين. لا لا، فوق العشرين عمره. صحيح صحيح. أهلا، تفضل الشيخ تفضل. نعم نعم. نعم نعم نعم، صادق. أبو من شيخي؟ أبو أحمد. أبو أحمد والله النقطة اللي ذكرتها طيبة، يعني حقيقة الإخوان الكرام للأسف الشديد بعض الناس يوم العيد عنده يوم نوم، يعني وأيضا يغلق باب بيته، وبعضهم يتعمد السفر في يوم العيد، يعني بمعنى إخوانه قرابته جماعته لا يلتقي بهم ولا يسأل عنهم ولا يهنئهم، وبعضهم يعني ربما بينه وبين بعض أرحامه قطيعة فيتعمد قطيعتهم في يوم العيد، وهذا أمر غير طيب صراحة. نعم يوم العيد له شأن. نعم. شأن صحيح صحيح صادق. بل ربما أبو أحمد بعض الناس لو كان بينهم قطيعة متى يتصافون؟ يوم العيد. وبعضهم يعني أنا أذكر صادق، أنا أذكر مرة في يوم عيد فطر بين رجلين خلاف وهم قرابة وكنت صغيرا يعني، فتعانق فبكى أحدهما، كانوا يعتذر لي قريبه من الجفاء الذي وقع بينهم، بكى أمام الناس، فهذا الأمر يعني التواد والتراحم وغيره ينبغي أن يذكر به الناس، وأن إخوان الكرام الناس تقتدي بأهل الفضل والاستقامة والخير قدر الاستطاعة، الإنسان يغرس هذا الأمر في من حوله أن هذه من شعائر الدين. وأما يوم العيد يكون مثلا يوم خصام أو يوم كسل أو يوم تقاطع، بعضهم يوم العيد ما تروح عند عمك، إن رحت والله ما أرضى عنك إلى يوم الدين، ما هذا؟ هذا لا يصح. لكن إذا ضاقت القلوب ونزغ الشيطان فهنا الداء المبين، قضي الأمر الشيخ. بارك الله فيك، جزاك الله خير، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.